الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. لو معاك كتابك المقدس وياريت يبقى معاك، أدعوك نفتح سوا رسالة يعقوب الأصحاح الثاني. عايزكوا تفتحوا كمان يشوع أصحاح 2. عايزين نتأمل في فقرتين في الكتاب المقدس مع بعض. هدفي في وقت الدراسة بتاع النهاردة مكون من جزئين. أولاً، عايزين نتأمل في التبرير وإزاي إن اللي بيقوله يعقوب هنا ماشي مع باقي كلام الكتاب المقدس، وأكتر حاجة عايزها إن كل واحد فينا يبقى عنده فهم واضح للتبرير ويعني إيه تكون متبرر أمام الله. مفيش حاجة أهم من الحقيقة الأبدية دي، لو كنا مرتبكين أو مخدوعين كل شيء هيتأثر، عشان كده عايزين يكون فهمنا واضح ومحدد لمعنى إننا نكون متبررين أمام الله، معنى التبرير. وثانياً عايزين نفكر شوية بطريقة عملية أكتر في برنامج التجربة القوية وإزاي نطبق اللي بنؤمن بيه. تعالوا نروح ليعقوب 2. عايزين نبدأ من عدد 14 ونشوف الإيمان العامل اللي بيتكلم هنا بطريقة عملية عن رعاية الفقراء. هنبدأ من عدد 14 ونروح لعدد 25 و26 وهنركز الكلام هنا أكتر على آخر عددين. تعالوا نبدأ من عدد 14. ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي فقال لهما أحدكم امضيا بسلام استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد، فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. لكن يقول قائل: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني. أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان. وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. كذلك راحاب الزانية أيضا أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر؟ لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. عدد 26 هو الفكرة الرئيسية للنص الثاني من يعقوب أصحاح 2. الفكرة مكتوبة هنا 3 مرات. في عدد 17: هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. وعدد 20: الإيمان بدون أعمال ميت. وعدد 26: الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. وبعد كده يعقوب ادانا مثل وهو حياة إبراهيم، وبيقول في عدد 25: كذلك، وده بيورينا إنه مش هيقول لنا حقيقة جديدة لكن هيدينا مثل جديد، كذلك رحاب. قصة رحاب مش مشهورة زي قصة إبراهيم، عشان كده عايزكوا تروحوا معايا بسرعة ليشوع أصحاح 2 وعايزين نشوف الفكرة اللي في يشوع 2 وعدد 1. بصوا إيه اللي حصل. شعب الله، شعب إسرائيل، كانوا واقفين على حدود أرض الموعد، وكان الله خلاص هيقودهم ياخدوا الأرض ويعلنوا فيها مجده. كانت أول مدينة كبيرة قدامهم هي أريحة، فيشوع بعت كام جاسوس يشوفوا الأرض وخصوصا أريحة ويعرفوا خباياها. ومن هنا نكمل من يشوع 2 وعدد 1: فأرسل يشوع ابن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرا قائلا: اذهبا انظر الأرض وأريحة. فذهب ودخل بيت امرأة زانية اسمها رحاب واتجع هناك. عايز أقول لكم ملحوظة جانبية: بداية أصحاح 2 بتخلي الناس يقلقوا من الكلام، لكن الحقيقة أنه كان من الشائع في العصر ده أن الناس اللي كانوا بيشتغلوا شغلانة رحاب ممكن برضو يشغلوا بيتهم كمكان استضافة. كان بيبقى عندهم بيت في أطراف المدينة والناس اللي بيمروا من المكان يقدروا ينزلوا فيه. كنت عايز أبين الكلام ده من الأول. من عدد 2، فقيل لملك أريحة: هوذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل ليتجسسا الأرض. فأرسل ملك أريحة إلى رحاب يقول: أخرجي الرجلين اللذين أتيا إليك ودخل بيتك، لأنهما قد أتيا ليتجسس الأرض كلها. فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت: نعم، جاء إلي الرجلان ولم أعلم من أين هما، وكان نحو انغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان، لست أعلم أين ذهب الرجلان، اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركوهما. وأما هي فأطلعتهما على السطح ووارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على السطح، فسعى القوم وراءهما في طريق الأردن إلى المخاوض. وحالما خرج الذين سعوا وراءهما أغلقوا الباب، وأما هما فقبل أن يضطجعا صعدت إليهما إلى السطح وقالت للرجلين: علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض وأن رعبكم قد وقع علينا، وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم، لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوف قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الأموريين الذين في عبر الأردن سيحون وعوج الذين حرمتموهما. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبقى بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. فالآن احلف لي بالرب وأعطياني علامة أمانة، لأني قد عملت معكما معروفا، بأن تعمل أنتما أيضا مع بيت أبي معروفا، وتستحيي أبي وأمي وإخوتي وأخواتي وكل ما لهم، وتخلص أنفسنا من الموت. فقال لها الرجلان: نفسنا عوضكم للموت إن لم تفشوا أمرنا هذا، ويكون إذا أعطانا الرب الأرض أننا نعمل معك معروفا وأمانة. فأنزلتهما بحبل من القوة، لأن بيتها بحائط السور وهي سكنت بالسور، وقالت لهما: اذهبا إلى الجبل لئلا يصادفكما السعاة، واختبئا هناك 3 أيام حتى يرجع السعاة، ثم اذهبا في طريقكما. فقال لها الرجلان: نحن بريئان من يمينك هذا الذي حلفتنا به، هوذا نحن نأتي إلى الأرض، فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في الكوة التي أنزلتنا منها، واجمعي إليك في البيت أباك وأمك وإخوتك وسائر بيت أبيك، فيكون أن كل من يخرج من أبواب بيتك إلى خارج فدمه على رأسه، ونحن نكون بريئين، وأما كل من يكون معك في البيت فدمه على رأسنا إذا وقعت عليه يد، وإن أفشيت أمرنا هذا نكون بريئين من حلفك الذي حلفتنا. فقالت: هو هكذا حسب كلامكما، وصرفتهما فذهب، وربطت حبل القرمز في الكوة، فانطلق وجاء إلى الجبل ولبث هناك 3 أيام حتى رجع السعاة، وفتش السعاة في كل الطريق فلم يجدوهما. ثم رجع الرجلان ونزل عن الجبل وعبر وأتيا إلى يشوع ابن نون وقص عليه كل ما أصابهما، وقال ليشوع: إن الرب قد دفع بيدنا الأرض كلها، وقد ذاب كل سكان الأرض بسببنا. في حاجات كتير عايزين نفهمها في يشوع 2، لكن السؤال اللي قدامنا دلوقتي هو: ليه يعقوب بتاع العهد الجديد يجيب لنا سيرة زانية في العهد القديم؟ وهنا عايز أديكوا لمحة عن رحاب القوية، عايزكوا تشوفوا اللي حصل في حياتها في القصة دي. أول حاجة، رحاب قبلت النعمة الصادمة. أنا ما قصدتش نعمة مشينة أو فاضحة، لكن أقصد النعمة اللي تخلي الواحد يفتح بقه ويقول مش معقول. تعالوا نرجع ليعقوب 2 ونشوف العلاقة اللي بتربط بين إبراهيم ورحاب. عندنا واحد من الآباء في الأمة اليهودية، وعندنا زانية من الأمم. راجل غني من قمة السلم الاجتماعي وست من آخر قاع السلم الاجتماعي، راجل نبيل وواحدة من العامة، وده اللي يخليك تندهش، إبراهيم ورحاب. ونلاقي يعقوب بيقول في عدد 25: كذلك رحاب الزانية أيضا، أما تبررت بالأعمال؟ تعالوا نشوف مكان تاني، متى 1. لو مش عامل دايرة على الكلام ده في كتابك، اعمل دايرة دلوقتي. يمكن اتكلمنا قبل كده عن متى 1، فاكرين لما قلنا إن الله أخد ست مؤابية وخلاها تشترك في نسله؟ فاكرين لما شفنا رعوث في سلسلة نسب المسيح؟ عايز أوريكو اسم تاني موجود في متى 1، كتابه ميلاد يسوع المسيح، وفي عدد 5: وسلمون ولد بوعز من مين؟ رحاب. اعمل دايرة على رحاب، وبوعز ولد عبيد من رعوث. خدتوا بالكو؟ رحاب كانت حمات رعوث التانية. ايه شجرة العيلة دي؟ ست مؤابية، زانية من أريحة. ودي أخبار جميلة إن إله الكون القدوس بيتخطى الخطية وياخد الناس اللي محدش يتوقعهم ويدخلهم في سلسلة نسبه في عيلته، وهو ده اللي مخلينا كلنا أعضاء في عيلة المفديين، لأن إله الكون مبصش على قذارة خطية الماضي في حياتك وفي حياتي، وتبناك وتبناني وبقينا أولاده وبناته وورثة الملكوت. دي نعمة صادمة جدا، نعمة مذهلة. رحاب قبلت نعمة صادمة. ثانيا، كانت بتخاف وتحترم الرب القدير، كانت بتخاف وتحترم الرب القدير. فاكرين اللي قالته رحاب للجواسيس في يشوع 2:11؟ قالت لهم: سمعنا فذابت قلوبنا، ولم تبقى بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. خلوا بالكو، رحاب سمعت شوية كلام، عرفت شوية حاجات من اللي سمعته. سمعت إزاي شعب الرب عبر على أرض يابسة وسط البحر الأحمر، وسمعت إنهم هزموا الملوك التانيين، فقالت: أنا عارفة إلهكو. كان عندها معرفة قليلة لكن أمنت بيها. إلهكو هو إله السماء والأرض، هو الإله القدير. كانت عارفة إن الله هو السيد على كل شيء، كانت عارفة إنها مسؤولة قدامه، كانت عارفة إن الدينونة جاية عليها وعلى أرضها من الإله ده. وده شيء مهم هنتكلم بعد شوية، إن رحاب كانت بتخاطر لما عملت كده، وإنها دفعت التمن في يشوع 2. لكن قبل ما نقول الكلام ده، عايزكوا تشوفوا ليه قامت بالمخاطرة دي في يشوع 2، لأنها أمنت بالرب. ولما تؤمن بالرب وقوته، الرب إله السماء والأرض، هيبقى عندك استعداد تخاطر بكل حاجة. وهي دي الفكرة في حياة إبراهيم، إزاي كان مستعد يقدم ابنه إسحاق ذبيحة؟ لأنه كان يؤمن بالله. ليه رحاب كان عندها استعداد تخاطر بحياتها؟ لأنها كانت مصدقة الرب. الإيمان هو اللي بينتج الطاعة القوية، كانت بتخاف وتحترم الرب القدير. الصفة الثالثة نتيجة لكل ده، إنها قبلت النعمة وكانت بتخاف الرب، خطرت بكل حاجة عشان مجد الرب. تعالوا نفكر سوا ونشوف رحاب كانت بتخاطر بإيه في يشوع 2. لو كان ملك أريحة عرف إن الرجالة دول كانوا لسه في بيتها وإنها كانت مخبية جواسيس، لو كان عرف كانت اتعدمت على طول، وغالبا عيلتها كمان معاها. خيانة مفيش شك. رحاب كانت بتخاطر بحياتها، بتخاطر بكل حاجة. عشان كده يعقوب وكاتب العبرانيين في العبرانيين 11 حط رحاب الزانية من أبطال الإيمان. ليه؟ لأنها كانت مستعدة تخاطر بكل حاجة، كانت واثقة في الرب من غير تردد، من غير تحفظ، ومن غير ضمانات. السؤال اللي عايز أحطه قدامنا النهاردة هو: فين نلاقي امرأة بالإيمان ده بينا؟ فين نساء الإيمان اللي مستعدين يخاطروا بكل شيء؟ تخاطروا بكل حاجة غالية عليكو وانتوا واثقين ثقة قوية في الله. فين رجال الإيمان بينا اللي مستعدين يضحوا بكل حاجة عشان يطيعوا كلمة الله وينشروا مجد الرب؟ مين مستعد يعمل كده ويبقى ضد الثقافة السائدة حوالينا؟ اللي مستعد يضحي بكل حاجة لأنه مؤمن بالله. بعد ما مرت آلاف السنين بعد إبراهيم، بعد ما كانت رحاب مستعدة تخاطر بحياتها، هل إحنا ككنيسة مستعدين نخاطر من أجل طاعة كلمة الله وانتشار مجده؟ هو ده تاريخ الفداء، قصة رجالة وستات رفعوا الراية قدامنا. ما ينفعش نقعد في مكاننا ونسمع كلمة الله من غير ما نكون مستعدين نخاطر بكل شيء زي ما الناس اللي قبلنا عملوا. عايز أكون أمين معاكو جدا، لما نيجي لبرنامج التجربة القوية بخاف شوية، بلاقي نفسي بقول إحنا مستعدين فعلا نعمل الكلام ده؟ إحنا مستعدين لحاجة زي دي؟ أنا بسمع كلام واتكلمت مع ناس بيقولوا إحنا بنتحرك ببطء في الكنيسة، إحنا مستنيين إيه؟ يلا نجري. وبعدين ألاقي ناس تانيين بيقولوا إحنا بنتحرك بسرعة في الكنيسة، هو إحنا المفروض نعمل كده أصلا؟ فبتراجع، وبعدين أفضل أفكر في الناس الموجودين في الكنيسة. قسم الموارد البشرية في المقاطعة بيقول إنهم محتاجين 150 أسرة عشان يهتموا بالأطفال المحتاجين أسر ترعاهم. في 160 أسرة وشخص منفرد كتبوا استمارات قالوا فيها إحنا عايزين نشترك في رعاية الأطفال أو التبني. الرب صالح، أنتوا بتخاطروا، ودي مش خطوة سهلة. في 160 أسرة وشخص منفرد عندهم استعداد يقفزوا للمجهول، دول أسر خادمة هيمروا بكل أنواع المشاكل. الكلام ده فيه مخاطرة كبيرة، وفيه طبعا أسئلة كتير من نوعية إيه علاقة الكلام ده بينا ككنيسة؟ إحنا حاطين الهدف قدامنا، عينينا بتبص على الاحتياجات العاجلة، الأولاد اللي بيموتوا من المجاعة أو الأمراض القابلة للوقاية، إزاي نعرف نخدمهم ونوفر من فلوسنا ونقدم بتضحية عشانهم؟ وهنا في تحدي قدامنا كأفراد وعائلات. أنا وهيذر مراتي بنتناقش وبنقول هنعمل الكلام ده إزاي؟ إزاي نطبقه في حياتنا؟ سمعت أفكار كتير مبتكرة إزاي نوفر ونقدم من فلوسنا، وفي ناس بيقولوا ليه نقدم لمكان واحد بس، أو ليه نقدم لمنظمة واحدة بس، والواضح إن فيه أماكن كتير قوي في العالم فيها احتياج شديد، وفيه أماكن كتير بتقدم خدماتها في أماكن كتير في العالم. وأعتقد إننا لازم نكون حريصين، وده موضوع محتاج مناقشات كتير، لأننا ككنيسة سبنا الاهتمام بالفقراء والتلمذة للمؤسسات شبه الكنسية. الكنيسة المحلية ما قامتش بدورها، فطلعت المؤسسات شبه الكنسية تقوم بالعمل، وفي مؤسسات مسيحية كتير في العالم، لكن في السكة ابتدت الأمور تتعطل. الوضع دلوقتي إن المؤسسات شبه الكنسية بقت بتاخد موارد الكنيسة، وبقت الكنائس المحلية موجودة عشان تخلي المؤسسات دي عايشة وبتشتغل، مع إن العكس هو اللي المفروض يحصل. الكنائس المحلية هي اللي الله ائتمنها على الإرسالية. المفروض إن المؤسسات الشبه كنسية تكون بتشتغل عشان تساعد الكنيسة المحلية. الكنائس المحلية لازم تاخد المبادرة وتروح بالإنجيل لأقصى الأرض، وإحنا بنحاول نعمل كده. لو كنا كجماعة مؤمنين عايزين نضحي ونشوف كل حاجة هنعملها بعدسة الاحتياجات العاجلة، يبقى إيه هي أفضل وأحكم الطرق اللي نساعد بيها في الاحتياجات دي؟ بنسأل نفسنا، هل في طريقة تخلي لينا أثر ممتد وطويل على الناس هناك من ناحية الأكل أو توفير الرعاية الصحية أو المشاركة بالإنجيل عن طريق الكنيسة المحلية؟ وده قدنا لمنظمة بعينها. قلنا إن المؤسسات شبه الكنسية بتساعد الكنائس المحلية. الموضوع مش إننا ندي منظمة معينة فلوس، لكن المهم هو إن الكنيسة تروح للإخوة والأخوات اللي في العالم ونقول لهم إحنا جايين نساعدكو، هنقدم لكو الإنجيل، إحنا هنوفر من فلوسنا ونقدم لكو. هي دي الفكرة. هل ده في مخاطرة؟ أيوة. هل الناس هيفضلوا ييجوا لو ما عملناش الحاجات اللي بتجذب الناس والحاجات اللي احنا استريحنا عليها؟ مش عارف، هتبقى الفلوس عندنا اكتر ولا اقل؟ معرفش، لكن اللي اعرفه هو اننا في اخر طابور طويل من الناس اللي زي ابراهيم وراحاب اللي سبقونا واطاعوا كلمة الله وصلوا بارشاد الروح القدس وامنوا ان الرب اللي ليه كل شيء مش بس يقدر، لكن كمان وعد يدي شعبه كل شيء محتاجينه عشان يتمموا كلمته. طب ما تيجوا نخاطر ونثق في الله ونشوفه هيعمل ايه. الكلام ده بيخلينا نقلق شوية، والمفروض إنه حتى المخاطرة يبقى فيها حكمة وإرشاد. قريت كلام لسيتي ستود كنت كلمتكم عنه قبل كده. كان الراجل ده مثقل جدا بالذهاب بالإنجيل للأمم. افتكرت كلام من قصة حياته، كان كلام مذهل، عايز أقرأ لكم فقرتين قالهم سيتي ستود. قال كده: إن دعوة المسيح هي لإطعام الجوعان لا الشبعان، لإنقاذ الضال لا غليظ الرقبة، لا لدعوة المتهكمين بل الخطاة للتوبة، لا لنبني ونؤثث مباني وكنائس وكاتدرائيات مريحة في بلادنا حتى نهدهد المعلمين المسيحيين حتى يناموا عن طريق المقالات الماهرة والصلوات النمطية والعروض الفنية الموسيقية، لكن أن نقيم كنائس من النفوس بين المعوزين، أن نقتنس أناسا من قبضة إبليس ونخطفهم من فكي الجحيم، أن ندربهم من أجل يسوع وندخلهم في جيش الرب القوي، لكن هذا لا يحدث إلا بديانة نارية غير تقليدية بلا قيود وبعمل الروح القدس، حيث لا نقدم العبادة أو نعز عن الكنيسة ولا الدولة ولا البشر ولا التقاليد، بل المسيح فقط وإياه مصلوبا، لا أن نعلن المسيح بالدولارات والملابس المبهرة ولا الصولجانات الفضية ولا بسلاسل الساعات الذهبية ولا بأبراج الكنائس أو بالملابس الكنسية المطرزة بثراء، لكن بالتضحية والبطولة القوية في الخنادق أولا. كلام جميل يا ستود. الراجل ده لما جه وقت التقاعد بتاعه قرر يروح السودان ويقضي هناك بقية حياته. كان الناس يقولوله استريح يا راجل، عيش لك آخر يومين. وعلى أواخر أيامه كتب الرسالة دي للكنيسة، كتب في جزء منها وقال: لقد قضينا وقتا طويلا ينتظر كل منا الآخر ليبدأ، لقد ولى وقت الانتظار، لقد دقت ساعة الرب، تم إعلان الحرب، في اسم الرب القدوس فلنقم ونبني، وإله السماء سيحارب عنا ونحن معه، لن نبني على الرمال لكن على صخر قديس المسيح، ولن تقدر علينا أبواب الجحيم. أرجال مثلنا يخافون العالم أو يخافون المجتمع المسيحي الناعس الفاتر عديم الإيمان؟ سنثق في الله، سنغامر بكل شيء من أجله، سنعيش ونموت من أجله، وسنعمل ذلك بفرح لا ينطق به، وسنهتف في قلوبنا، سنختار أن نموت 1000 مرة واثقين في إلهنا عن أن نعيش واثقين في إنسان، وإن وصلنا لهذه المرحلة فقد تم الفوز بالمعركة بالفعل، وها هي نهاية الحرب المجيدة في الأفق. سنتمتع بقداسة الله الحقيقية وليس مرض الحديث والكلمات الرقيقة والأفكار الجميلة. ستكون لدينا قداسة حقيقية، قداسة الإيمان والأعمال الجريئة من أجل يسوع المسيح. لما قريت الكلام ده قلت ده يعقوب، الإيمان والأعمال الجريئة، إزاي اللي قبلوا النعمة المذهلة يخافوا ويحترموا الرب القدير ويخاطروا عشان انتشار مجده؟ كل ده يجبنا لعدد 26 العبارة الأخيرة: لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. عايزكوا تركزوا معايا هنا، الكلام ده مهم أكتر من برنامج التجربة القوية أو أي حاجة زيه. في الكام دقيقة اللي جايين، الوقت اللي قدامنا، عايز أتأمل في النقط الجاية بسرعة. كان نفسي أعمل كده على انفراد مع كل واحد موجود في جماعة المؤمنين هنا، كل راجل وست وطالب هنا. أنت عارف أنت متبرر أمام الله ولا لأ؟ أنت عارف إن كان الله أعلن أنك بار ولا لأ؟ مش اللي جنبك ولا اللي قدامك ولا اللي وراك، أنا عايز أتأكد بناء على كلمة الله إننا عارفين الله قال إيه عن الموضوع ده. خلاصة التبرير فيه 3 حقائق: أولا، المسيح هو أساس تبريرنا، إزاي أنا وإنت الخطاة نبقى أبرار أمام الله القدوس، إزاي الرب يعلن إننا أبرار وإحنا مش أبرار خالص، في خطية مليانة وما نقدرش نعمل حاجة نخلص بيها منها، الخطية دنستنا، يبقى إزاي أنا وإنت نعلن أبرار أمام الله؟ إحنا محتاجين حد تاني بار يقف بالنيابة عننا، إحنا محتاجين بر حد تاني يتحسب لنا، وده الكلام اللي استخدمه يعقوب وبولس كمان: حسب لنا. وهو ده اللي عمله المسيح عشاننا، هو عاش الحياة البارة اللي إنت مش قادر تعيشها، وبعد كده مات زي الخطاة ودفع ثمن الخطية، مات الموت اللي إحنا نستحقه. مكتوب في كورنثوس الثانية 5:21، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. المسيح أخذ خطيتنا على نفسه وخلانا نلبس بره. فلو جيت أسألك سؤال مباشر وأقولك تعرف منين إنك متبرر أمام الله؟ لو لقيتك بتقول لأني، يبقى ما تكملش. لو بداية كلامك هي لأني عملت كذا أو عملت كذا، تبقى مش فاهم الإنجيل خالص. اللي أنت عملته ملوش لازمة لو ما كانش المسيح عمل اللي عمله. إزاي تبقى متبرر أمام الله؟ لأن المسيح عاش الحياة اللي ما قدرتش أعيشها ومات الموت اللي كنت أستحقه. هي دي البداية، هو ده أساس التبرير، عمل المسيح على الصليب، المسيح مصلوبا أساس تبريرنا. وده يخلينا نسأل سؤال، الرب عمل كده إزاي؟ الكلام ده يظهر في حياتي؟ الحكاية بتحصل أوتوماتيك. هل لما يسوع مات على الصليب بقى كل الناس أبرار أمام الله؟ ولا دي حاجة بتتولد بيها؟ ولا في حاجة لازم نعملها عشان نشوف التبرير في حياتنا؟ وده يقودنا للوجه التاني هنا، المسيح هو أساس تبريرنا، الإيمان هو وسيلة تبريرنا. خلوا بالكوا، الإيمان ضد الأعمال. الإيمان هو الثقة، هو الخضوع والتسليم، هو إدراك إن مفيش حاجة هتقدر تعملها عشان تكون بار أمام الله. الرب لازم يعمل كده جواك، وإنك تثق إنه يعمل كده فيك، إنك تثق فيه إنه يستر خطاياك بعمله على الصليب، إنك تثق في المسيح كمخلص ليك من خطاياك ورب على حياتك. هو ده الإيمان. الإيمان مش قبول عقلي، الإيمان مش إنك تقول أنا أؤمن إن يسوع مات على الصليب. يا سلام، الشياطين تؤمن بكده. الإيمان مبني على كلمة الله، على الكتاب المقدس. فكرة الإيمان هي إنك تتحول عن ذاتك وتروح للمسيح. أمنت بالمسيح؟ هي دي وسيلة التبرير. بولس قال في رومية 5:1، فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. الحكاية مش إنك مرة مشيت ورحت للمنبر أو مليت استمارة أو صليت صلواية، ده تسليم قلبك وحياتك بين إيدين الشخص الوحيد اللي يقدر يخلصك. وده يقودنا للجزء الأخير، الأعمال هي دليل الإيمان، لأن لما يكون النوع ده من الثقة موجود الإيمان بيطلع ثمر، وده اللي شفناه في المرتين اللي فاتوا. هل معنى كده إن أعمالنا بقت أساس تبريرنا؟ طبعا لا. خلي بالك ما تقعش في الغلطة دي. عمل المسيح الأساس، إيماننا بيه الوسيلة. الإيمان هو وقود أعمالنا، مش الجسد اللي مش بيمجد الله. الأعمال اللي دفعها الإيمان بتمجد الله. الأعمال هي دليل الإيمان. هي دي فكرة يعقوب 2. إبراهيم كان مستعد يضحي بابنه. ليه؟ لأنه آمن، كان عنده إيمان، والنتيجة إن كان عنده استعداد يضحي بابنه. رحاب أمنت، كان عندها إيمان، والنتيجة إنها خطرت بكل شيء. الأعمال النبعة من الإيمان هي دليل على التبرير. دلوقتي عندنا حاجتين لازم نفتكرهم. الحاجة الأولى، كل الحقائق التلاتة دي مش هتنفع إلا بنعمة الله. في ناس بتقول واضح إن الحقيقة الأولى يسوع مات على الصليب، دي نعمة أكيدة، لكن خلوا بالكوا الحقيقتين التانيين برضو هما بدافع النعمة، ما ينفعش ناخدهم من غير النعمة. بص على الإيمان، كنا خطاة، أبناء المعصية، أبناء الغضب، ما كانش فينا شيء يخلي الله ينجذب لنا، إحنا بعدنا عنه، كنا ميتين بالخطية. إزاي الأموات ياخدوا حياة؟ لازم حد يوهبها لهم. ما ينفعش أنت اللي تقرر إنك تقوم من الموت، لازم حد يدينا نعمة. وده لا ينفي مسؤولية الإنسان، لكن الفكرة إن فيه نعمة، وبعدين بأعمالنا بطاعتنا بنعيش النعمة دي، النعمة العاملة في حياتنا. عايز أديكم مثل، لكن خلوا بالكوا إن الأمثلة مش بتقدم الحقيقة كاملة، فخلوا بالكوا عشان ما نتماداش في التفكير. لكن تخيل إنك اديت ابنك فلوس عشان يشتري لك هدية، هو ادالك حاجة فعلا؟ أيوة، مش قوي، لأنك أنت اللي خليت الموضوع ممكن يحصل. الحقيقة هي إن أي تقدمة بقدمها للرب وبيفرح بيها الرب ما كانتش هتحصل إلا بسبب اللي الرب ادهولي ولسه بيدهولي. أساس التبرير، وسيلة التبرير، ودليل على التبرير. تاني حاجة نفتكرها، كل الحقائق التلاتة دول هي في النهاية مشتركة في قضاء الله. أقول لكم أقصد إيه، وده اللي أنا أؤمن إن يعقوب وبولس والعهد الجديد بيعلمه لنا. أنا بتكلم هنا عن التبرير النهائي، لما الرب هيعلن التبرير قدام كل الناس ويعلن المصير الأبدي. كل الحقائق التلاتة مشتركة في الصورة دي. على أي أساس هنقدر أنا وإنت ندخل محضر الله طول الأبدية في السماء؟ مش لأني، لكن لأن المسيح. أساس التبرير في اليوم ده زي ما هو دلوقتي هو عمل المسيح على الصليب وفي القيامة. إزاي الكلام ده اتحقق في حياتك؟ زي ما بتقول الترنيمة، يا أبي لا آتي بشيء في يدي، لكني أتعلق بالصليب، ليس لي إلا ما عملته من أجلي، لقد فتحت عيني على احتياجي لك، وبنعمتك آمنت بالمسيح ليكفر عن خطاياي. الإيمان هو الوسيلة، وفي الخلفية مش الأساس والوسيلة بس، في ثمر بيبين إن فيه إيمان. ده ما كانش تصديق عقلي شيطاني، في اليوم ده هيبقى فيه ثمر للإيمان، وده يأكد اللي قاله بولس في رومية 2 وعدد 6 عن الرب، إنه في اليوم ده سيجازي كل واحد حسب أعماله. مكتوب في كورنثوس الثانية 5 إننا هنقف قدام كرسي قضاء المسيح وهناخد اللي نستحقه على أساس اللي عملناه في الجسد. وعايز أأكد على الموضوع ده، لما حد بيموت في بلادنا حتى لو ما شفنا لهوش أي ثمر للإيمان، الناس على طول بيقولوا هو أكيد مع الله في السماء، وده مش حقيقي، مش حقيقي. ولا واحد فينا يعرف خبايا القلب، ومحدش فينا هو الديان بتاع التاني. الله هو الديان الأبدي، وأكيد مش ممكن نقول على أي حد ده أكيد في الجحيم وده أكيد في السماء. الرب الديان قال الإيمان بدون أعمال ميت ومش بيخلص. وهنا الموضوع صعب، لأني عارف إن في رجالة وستات وطلبة في جماعة الإيمان عندنا عارفين إن المسيح هو أساس تبريرنا، وإنت قبلت عمل المسيح اللي عمله بالنيابة عنك، وعارف إن فيه ثمر بينبع من إيمانك. أنا بصلي إن الروح القدس يطبق الكلام ده في حياتك في المنطقة المحتاجة يطبقها فيها. الموضوع مش كمال مطلق، لكن عملية متتابعة. الفكرة إن فيه ثمر بينبع من الإيمان. عايزك تسمع الكلام ده وتتشجع، عايزك تسمع الكلام ده وتستنى اليوم ده بشوق. لكن من الناحية التانية ممكن تكون عارف إنك مش مؤمن حقيقي، أو كنت بتعتقد إنك مؤمن بس مفيش ثمر لإيمان المسيح في حياتك. مش عايزك تحس بتشجيع وتستنى اليوم ده بشوق. أنا مش عايز أكون واعظ بيخوفك بالجحيم واللعنات، لكن برضو مش عايز أخدعك. كلمة الله بتقول إن المسيح هو الأساس والإيمان هو الوسيلة والأعمال هي دليل تبريرنا. لو ما كانتش الحاجات دي حقيقة في حياتك، يبقى لازم تخاف من غضب الله الأبدي اللي في اليوم ده. وأنا بصلي إن الروح القدس ياخد الكلمات دي ويخليها تدخل قلبك لأول مرة دلوقتي، وتشوف اللي رحاب شافته، إن الرب هو القدير وإحنا خطاه، وإننا نستحق دينونته ومحتاجينه يخلصنا، وإنك دلوقتي في قلبك لأول مرة تقول المسيح عمل عمله من أجلي، وتقول في قلبك لأول مرة دلوقتي أنا محتاج عمل المسيح، أنا محتاجه يغيرني من الداخل، يستر خطاياي ويديني حياة، يديني حياة تطلع ثمر لمجده في الأيام اللي جاية. ولما تطلب منه كده وتآمن بيه دلوقتي في اللحظة المقدسة دي، إله الكون القدوس هينظر ليك ويقول بار في المسيح. الرب هيعلن إنك بار بنعمته دلوقتي لو طلبت منه. أدعوك ونحني رؤوسنا ونقفل عينينا ونركز على سؤال، أنت متأكد إنك متبرر أمام الله؟ ولو أنت متأكد، أدعوك تتأكد من عمله في حياتك. الإيمان هو الوسيلة، وتطلب منه يكمل عمله ويخلي في حياتك ثمر. لكن لو أنت مش عارف، يبقى بدعوك دلوقتي بشجعك تآمن بالمسيح، إنك تتخلى عن كبريائك، تتخلى عن ذاتك، وتشوف عمل المسيح، العمل اللي عمله بالنيابة عنك على الصليب. اتعلق بيه لأول مرة في حياتك، مش بس تصدق اللي عمله، لكن اتعلق بيه. اعترف إنه المخلص الوحيد لحياتك ورب حياتك، وبنعمة الله الرب هيعلن إنك اتبررت دلوقتي في اللحظة دي. الموضوع مش بالأعمال اللي تقدر تقدمها، لكن بالأعمال النابعة من جواك، من عمله في حياتك لما غير حياتك عشان مصلحتك وعشان مجده. لو محتاج تعمل كده أدعوك تعمله دلوقتي.